نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، وهذه بعض الأسئلة المتعلقة بما مضى شرحه وبيانه. ما حكم وسم الدابة، البعير، الشاة، واسمها وضع علامة لها بالكي، أليس هذا تعذيب لها؟ وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم، الوسم ما حكمه على الدابة؟ هندي الأخ، الأخ، حكم وسم الدابة؟ لا يجوز وسم الدابة لأنه فيه تعذيب إيش لها، لا يجوز وسمها لأنه فيه تعذيب لها. سيرجع الأمر لعله كما كان من طرح بعض الأسئلة، لأجل ما كنا قبل الجائحة ننتفع كثيرا بالأسئلة قبل الدرس. طيب، ها، يجوز دون الوجه، لاحظ، يجوز دون الوجه. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، نعم، فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها؟ نعم. طيب، لعنت حلال ولا حرام؟ مكروه كراهة تنزيه ولا تحريم؟ تحريم، نكتسمها في خدها، في حمار هنا تسم، ما يجوز. طيب، إذا كثر الأولاد في الملاجئ مثل أطراف تركيا مع سوريا، عشرات الألوف، نسأل الله العافية، مئات الألوف، الحمد لله الذي عافانا، أطفال كثير جدا، سبحان الله، فهل يجوز حينئذ وسم هؤلاء الأطفال، واسمهم ليميزوا لحاجة التمييز؟ ما عندهم أوراق، ما عندهم شيء، ويختلطون، أمهاتهم ماتوا وقد يختلطون، فيضع لكل أسرة حرف، حرف صغير ويسمه جلده. نعم، هل يصلح مثل هذا الوسم؟ أما التحريم ففي نفسي منه شيء، لأجل أنه يجوز الكي للحاجة، أنهى أمتي عن الكي كراهة تنزيه، هنا حاجة ما في إلا الطريقة هذه، إذا كان ما في إلا الطريقة هذه لتمييز الأولاد، وإلا رجع كل رجل ولد لغير أبيه من كثرتهم فرضا. طيب، فإذا وسمه في وجهه يجوز؟
لا يجوز.
في دليل أنه نهى النبي عن وسم الرجل في وجهه؟ من وين جبته؟ ما في دليل على هذا نص. من وين جبته أن الوسم الوجه ما يجوز؟ نهى النبي إذا قاتل أحدكم فليستلب الوجه، فإذا كان الضرب لا يجوز فكيف الكي؟ هو أشد. طيب إنسان استعصت عليه بهيمته ترنح وجهه كذا وكذا، فللسرعة أقرب ما يكون منها وجهه، يجوز يضربها على وجهه؟ يجوز يضربها على وجهه بهيمة؟ انتبه، في حديث خلق الله آدم على صورته، في هذه البهيمة، بهيمة ما في علاقة بالحديث ذاك. نهى لا أنت أية أشد، الحرق بالنار ولا الوسم؟ إيه؟
لكن العلة واحد.
طيب نص الحديث، ما نقول لكم راجعوا الأحاديث، إذا قرأتم السنن فخذوا ورقة واكتبوا الأحاديث وراجعوها، فإن الحديث قال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك، فمنهي عنها الوسم وضرب البهيمة على وجهها. وإذا كانت البهيمة لا تضرب فالإنسان من باب أولى سيمة، فقد جاء في الحديث: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، صورة الرحمن سبحانه، فالله له وجه يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب السؤال الثاني: ما حكم إنتاج البغال؟ كان يفكر واحد مشروع، كان عندنا في القرية يحبون البغال ومشروع ناجح، فسوى له مزرعة كبيرة لإنتاج البغال، هذا يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. ما الدليل؟ لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، يعني البغلة، فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، الجاهل بالحكم هو اللي يفعل، وإلا يعني ينبغي لا يفعل، لا يستعمل التهجين. جيد. طيب السؤال الرابع: ما حكم التحريش بين البهائم؟ يقول الأولاد: والله اليوم طفشانين. أي نعم، أكمل. قال: جبت لهم ديكين، طلعتهم في الحوش ورميتهم على بعض الديكين ويتناقروا والعيال يضحكوا، ما حكم التحريش بين البهائم وما الدليل على ذلك؟ نهى عن التحريش بين البهائم، ما أقول لكم راجعوا الأحاديث، ما علة هذا الحديث؟ ما علته؟ شوف كتابك، لا تنظر في وجهي، شوف كتابك ما علته. فيه من ويحيى القتات وهو لين الحديث، فكيف تحتج بحديث ضعيف؟ لا يا أهل الحديث، لا تحتجوا بالحديث الضعيف. قال ابن تيمية: والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. فنهى النبي عن التحريش من البهائم إسناده ضعيف، ولا هل فهل يجوز له أن يظهر منه فرحا كما ترى العام يظهر منه فرحا ذكر اسم الله على صفة الحلف؟ بالله عليك محرم. يلا ناخذ ذكرين إذن، خلاص يقول لك ضعيف الحديث، من غدا ديكين وروميين عشان القتال يجي قوي لأنه كبير الديك الرومي. فهل يصلح؟ حديث ضعيف. إذا كان حديث ضعيف ما الوجه الذي تصنعه؟ حين تستنبط بالقواعد العامة أو بالإجماع أو بالقياس الأولوي أو قياس العلة، المهم لابد من مصادر أخرى، لأن هذا فيه أذية ولا يصلح التسبب في أذية الحيوان. نعم، في أذية الحيوان. أليس نهى عن ضرب الدابة في الوجه؟ أليس إذا خليته بتقاتله مع بعض سببت في أن كل واحد يضرب الثاني في وجهها مثلا إلى آخره وجرحها؟ نعم، تشوفون إذا تقاتلوا خاصة يجيب بعضهم يعني في التحريش يجيب نمر مع أسد ويطالع كأنه حلقة مصارعة، أعوذ بالله، وشوف كل واحد في قوة كيف يفعل في الآخر، لا إله إلا الله. فالحمد لله على نعمة الشريعة، ولذلك هذه البهائم الأسود والنمور والذئاب كل هذه البهائم تستغفر لطلبة العلم والعلماء. شوف أنتم قاعدين بالحلقة تطلبون العلم، نعم، وأنتم في غفلة عن هذه العوالم كلها، العالم هذا كله، الأسود النمور كلهم يستغفرون لطالب العلم ويستغفرون العلماء. ليش؟ هذا سبب أن طالب العلم بدأ يطلب العلم يحس براحة في نفسه، ذنوبه بدأت تكفر، هذه كل العوالم تستغفر له. كيف عرفنا هذا؟ حديث الترمذي إن الله وملائكته على السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر، في رواية حتى النملة في جحرها تستغفر لطالب العلم، وفي حديث آخر لمعلم الناس الخير. قالوا قال ابن رجب لأن الطالب ما دام بدأ يطلب العلم والعالم بدأ يعلم فإنه سيعلم حق إيش، يتعلم حق إيش، هذه البهائم. النمر يكون في سلامة مبسوط في الغابة، جاء الجاهل هذا قبض عليه باسمه ذي بشبكة وجره وحطه في قفص وجر أسد حطه في قفص وفلت بينهم صاروا يتصارعون وتفرجوا عياله وتفرجوا أهل القرية، عذب كل واحد الثاني، كل واحد له مخالب له تعذب كلهم. فلما يجي صاحب العلم يقول هذا ترى ما يجوز باتفاق العلماء ولا أن فيه أذية ولا أن فيه تركه، ارتاحت النمور الأسود، ارتاحت الديكة، ارتاحت بفضل هذا العالم اللي إيش وطالب العلم اللي علمهم، فعرف حقهم فصاروا يستغفرون له، عرف حقهم. النمل تستغفر للعالم وطالب العلم لأن العالم سيروي في الدرس لا يجوز قتل النمل، يكون يسمعون يجي بيقتلها يذكر في الدرس ما يقتلها، ارتاحت النملة، من خلاها ما يقتلها؟ الله يجزاه خير الشيخ اللي في الدرس يعني، أو طالب العلم اللي سمع في الدرس ونشر تعلم. فلأن العلماء طلبة العلم يعرفون حق البهائم هذه تستغفر العوالم كلها لهم، كل العوالم يستغفرون لهم. نعم، طيب ننتقل الآن إلى دراسة اليوم، حديث اليوم ورقم 5 في الجنائب.
نعم
نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. كما في كتاب الجهاد باب في الجنائب، قال حدثنا محمد بن رافع.
محمد بن رافع القشيري وهو ثقة عابد،
قال أخبرني ابن أبي فديك.
محمد بن إسماعيل الديلي مولاهم المدني صدوق.
قال حدثني عبد الله ابن أبي يحيى
وهو ثقة.
عن سعيد بن أبي هند
الفزاري مولاهم المدني ثقة.
قال أبو هريرة رضي الله قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها، فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها. كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج.
نعم، ولا ندري هي السيارات، هذه السيارات كم من سيارة تمر بواحد يسوي لها كذا يوقف ما يوقف لها، هو قرين يدل أنه مو يعني لص ولا محتاج. لكن على كل حال هذا الحديث تراجع الشيخ ناصر عن تصحيحه، ضعفه و سبب ذلك أن الشيخ في البداية توهم، الله يرحمه ويغفر له، أن سعيد بن أبي هند سمعه من أبي هريرة فحسن الحديث، ثم تراجع الشيخ وتثبت قريبا من تراجعه بالاتصال على بعض بنات الشيخ من طريق أخوانهم، فذكروا أن فعلا الشيخ تراجع عنه. فالمقصود أن سبب ذلك أن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي هريرة، فإسناده ضعيف لا يصح إسناده وهو منقطع. ولكن أصل الإحسان للناس مطلوب، رزق الله سيارة مكيفة وتمشي وكأنك في بيتك، في بيت كأنك قاعد على كنبة سيارة، وتشوف إنسان فعلا يعني محتاج على الأقل توصله الأقرب لوموزين، يعني مكان منقطع أسوي لك كذا، ليش ما توقف إلا إذا قامت قرينة، والإثم حواز القلوب، قامت قرينة أنه محتال أنه إلى آخره. فمن حقك حينئذ، لأنه الإثم حاك في الصدر، أن تبتعد عن مواطن الرياض. لكن عرفت أنه منقطع وقيض وحر وشر وظهر، والناس يمرون من جنبه ولا يعبؤون به، فلا تجعل بيتك كبيت الشيطان في سيارتك هذه، أن الشيطان فيه من الخبث والكراهة المسلمين وكراهة الإحسان ما فيه، فحينئذ اجعل هذه من شكر الله عليك أن رزق هذه السيارة، أن تقف لهذا المسكين المسلم لظاهر مسلم وتركبه وتوصله أقرب لوزين أو أقرب مكان يحتاج إليه. نعم، أقرب مكان يحتاج إليه، وحينئذ أرشده إذا شفت من النوع الذي يعني لا يسمع الحديث الرسول، شفت من النوع اللي يعني يشق على نفسه من غير داعي للمشقة، فقل له: لا تفعل بنفسك هكذا، وقف بجانبه وقل له: ليش تفعل؟ ليش ما تركب سيارة؟ النبي رأى شخص شيبة يمشي في الشمس أو يمشي على رجليه. قال نظر إليه النبي ما أقر على فعله، قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. فأي شخص تشوفونه في الحي قاعد يعذب نفسه قولوا له نفس هذا الحديث، لا تعذب نفسك، الله عن تعذيب غني. إذا في مكان ظل اجلس في مكان ظل، لا تقعد في الشمس إلا إذا اضطر. نعم، وفعلا هناك ضرورة يحتاج إليها لأجل أن سيارته خربته في الشمس وقاعد يصلحها، أو واقف في الشمس لأن سيارته تعطلت. المهم لا ينبغي المسلم أن يعذب نفسه، كما جاء في الحديث ليس للمؤمن أن يذل نفسه. كيف؟ أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. نفسك مؤتمن عليها، لا تعذبها، لا تعذبها. طيب، والحديث على كل حال ضعيف. نعم، حديث اللي بعده.
قال باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل
التبوذكي ثقة ثبت.
قال أخبرنا حماد
بن سلم البصري ووثقة.
قال أنبأنا سهيل بن أبي صالح.
سهيل بن صالح صدوق تغير حفظه السمان.
عن أبيه
أبوه وهو أبو صالح السمان الزيات ثقة ثبت، ثقة ثبت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق.
نعم. طيب، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى أن إسناده حسن من أجل أبي صالح السمان، وفيه من الفقه أولا سبب إدراج هذا الحديث من قبل أبي داود في كتاب الجهاد، وهو معروف أن المجاهد يحتاج إلى الدابة وهي الفرس وأحيانا البعير، فينبغي ألا ينسى حق الله فيها، وذلك أن النبي قال إذا سافرتم في الخصب، أي زمان كثرة العلف والنبات، وهو مثل الربيع، فرأيتم الأرض تحت البعير عشب، أنت ما تشتهي العشب، طعامك معك وين؟ في رحلك، لحم مجفف قديم ما عندهم ثلاجات، لحم مجفف بالملح يبقى شهور، وكسرات خبز جافة يسوونها مع الموية ويحمونها ويطلع مثل المرق يأكلون. لكن هذه الدابة إيش تأكل؟ ماذا تأكل إذا مررتها من هذا العشب في زمن العلف كزمن الربيع؟ فأعطيها حقها، إذا قف وانزل صلي واشتغل بصلاة الضحى والتسبيح وخلها ساعة تأكل تأخذ حظها ورأف بها، تضربها بالعصات وتبقى تمشي في وسط الربيع، وقد ينتهي هذا المكان وتكون أرض أحلى بعدها، وهي المسكينة ربما تتشحى تشوف حول العشب ودها تضرب، وأنت تضرب تضرب بفمها فتأكل، وأنت تضرب بمؤخرها فترغمها على السير، ارأف بها واجعلها تقف لترعى وتأخذ حظها ثم امشي. وهذا متى؟ زمن ايش؟ زمن الخصب، فأسرعوا. أما قال إذا سافرتم في الجذب، نعم هنا أسرعوا. ليش؟ لأنكم إذا تباطأتم كل شوي استرحتم وهي ما أكلت، معك أكلك جبته من وطنك، طعامك معك، غذاك معك، فإنك تقف كل فترة تقف تستريح لنفسك، وإذا بها الآن ما عندها عشب، لأن غالب العرب ما يحملون عشب بعيرهم معهم، يتركون الأمر كالتوكل، كل ما شافوا شيء من الأراضي جعلوها ترعى، ما في محطات للبنزين، يعني السيارات وقف معروف محطة وين، كذا على الله، وجدوا وجد ما وجدوا. فالنبي نصح إذا وجدت أعطيه حقه، ما وجدت اسرع، لأنك إذا ما أسرعت ستجوع وربما توصلك إلى المكان المطلوب. طولت الزمن، فقصر الزمن في السير لتنجو لأرض فيها إيش ربما
طعم
فيها أيوة، وتقطع هذه الأرض الطحلة. قالوا إذا سافرتم في الجدب فاسرعوا السير فإذا ردتم التعريس. التعريس هو النزول آخر الليل، فتنكبوا أي اجتنبوا عن الطريق، فإنها طرق الدواب والهوام. الطرق بين الجبال دي كذا سبحان الله يسلكها الذئب، الذئب معاته يمشي كذا، ولا الأفعى، فقد تسلكها الأفعى. فتنكب عن هذا الطريق بالليل حتى لا تأتي بطريق دابة فتلدغك أو ذئب فيفترسك أو فيحصل لك المكروه. نعم، حيث اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ابن محمد إبراهيم العبسي وهو ثقة الحافظ.
قال: أخبرنا يزيد بن هارون
الواسطي وهو ثقة متقن عابد.
قال: أنبأنا هشام
بن حسان الأزدي ثقة،
عن الحسن
بن أبي الحسن البصري ثقة مدلس،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال بعد قوله: حقها ولا تعد المنازل.
نعم، أي لا تتجاوز المنزل المتعارف إلى آخر استسراعا، لأن فيه تعاب للنفس والبائم. هذا الحديث من هذا الطريق إسناده ضعيف، لأن فيه
الحسن
وقد عنعنه. نعم، هذه بعده.
قال: باب في الدلجة. قال: حدثنا عمرو بن علي،
عمرو بن علي البصري وهو ثقة الحافظ.
قال: أخبرنا خالد بن يزيد
ابن يزيد الأزدي العتكي وهو صدوق يهم.
قال: أخبرنا أبو جعفر
عيسى
الرازي،
عيسى البصري وهو صدوق لكن كان سيء الحفظ،
عن الربيع بن أنس،
الربيع بن أنس وهو ثقة حافظ،
عن أنس رضي الله عنه،
عفوا الربيع بن أنس البكري صدوق له أوهام عن أنس والصحابي. نعم،
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.
هذا الحديث إسناده ضعيف.
نعم،
من أجل
أبو جعفر
الرازي وهو صدوق سيء الحفظ، لكن له شاهد كما ذكر العلباني، علام الباني، وهو حسن، وفيه من الفقه، وفيه من الفقه أنه لا ينبغي العبد إذا صار إلى منطقة بعيدة مثلا كالشام، كنا نقطع المسافة للشام بالسيارة من جدة إلى دمشق أظن في نحو 24 ساعة أجل التفتيش وأجل أشياء كثير، نحو من 18 ساعة طبعا إلى 24 ساعة. فالنبي أرشد في السفر الإنسان ما يقتصر في المشي في النهار، خاصة كان السفر طويل، بل يستعيد يخلط المشي بالنهار مع الليل، خاصة وأن الأرض تطوى بالليل. لا شك أن الله قادر أن يبارك في المسافة إذا مشيت في الليل، وهل الحديث على ظاهره؟ والله على كل شيء قدير. ولهم تفسيرات في كون الأرض تطوى بالليل، لكن أظن من سافر بالليل بعد العشاء إلى قبل الفجر سيجد سبحان الله الوقت كأنه أقصر، من جرب هذا فالله أعلم. وأنا شخصيا سافرت بالليل يعني، وأنت لعلك جربت هذا، فالأرض تطوى بالليل، وبعضهم فسروه قالوا لا تقنعوا بالسير نهارا بل سيروا أيضا بالليل فإنه يسهل بحيث يظن الماشي أنه سار قليلا وقد سار كثيرا. ولا أستبعد أن الله قادر أن بالليل يقصر ويطوي لك المسافة كما قال واطوي عنا بعده، فالله قادر أن يبارك في الوقت حتى ما تحس به كما يبارك في وقت المؤمن في القبر، فإنه قيل يبقى في القبر أو يبقى في يوم القيامة كما بين الظهر والعصر، فالله قادر يبارك في الأوقات حتى تذهب سريعا ما تحس فيها. فإذن هذا فيه دعوة للاستعانة بالليل، لأن الأرض تطوى إيش؟ تطوى بليل. نعم.
قال باب رب الدابة أحق بصدرها.
أين؟
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي.
المروزي ثقة.
قال حدثني علي بن حسين.
ابن حسين القرشي صدوق.
قال حدثني أبي.
ثقة له أوهام.
قال حدثني عبد الله بن بريدة.
نعم عبد الله بن بريدة قال.
قال سمعت أبي
بريدة
رضي الله عنه يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله اركب وتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي، قال فإني قد جعلته لك، فركب صلى الله عليه وسلم.
وهذا من آداب الركوب.
الله أكبر.
هذا حديث حسن وفيه من آداب الركوب الذي علمنا إياها رسول الله. قال بينما رسول الله يمشي جاء رجل معه حمار فقال يا رسول الله اركب، هذا فيه دعوة أهل الوجاهة والفضل من أهل العلم، فيه الدعوة لإكرام أهل الوجاهة والعلم. كان ترى أحد من أهل العلم يمشي فتقرب السيارة منه تقول اركب معي حتى لا يثقل عليه المشي، كولي الأمر كالعالم ونحو ذلك، وهو من الإحسان عموما لكن يتأكد في حق هؤلاء. فقال رسول الله لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. نعم لا أركب على الصدر، أنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعل يعني الصدر لي، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد جعلته لك فركب صلى الله عليه وسلم. النبي قال أنت حق إلا أن تجعله لي، فإذا صاحب الدابة حق بصدرها، أحق بصدرها. طيب من الآداب حتى العرفية، رجل عنده سيارة وسائق وجاء السائق يوصلكم، فهل أنت تركب قدام ولا تخلي صاحب السيارة أنا مع السائق يركب قدام؟ ها؟ إيه صاحب السيارة يركب في الأمام. طيب عندك زوجتك وعندك أمك وجو الاثنين يركبون معك، نعم من تركب في الأمام؟
أمك ولا شك الأم.
أمك إلا عند النوع الآخر من الرجال معروفين أين أمك ثم أمك ثم أمك. نعم يقول لكن الزوجة تزعل وتقول أنا زوجته ولا أمه زوجته. هذه الزوجة اللي لا تعين على البر إن تستبدلها خير لك، التي تشتكي لبعلها على أمه، أمك اليوم
أخرت علينا الغداء، أمك اليوم، أمك هذه لا خير فيها. إذا تحرش الولد على أمه لا خير فيها. إذا تصدر في السيارة، تصدر في المجلس، وأمه اللي تجيب القهوة لا خير فيها، حتى تقدم أمه على نفسها إن كانت تبر زوجها، وهي تعلم أن ما جاء في البر بالزوج أشد مما جاء في الوالدين في حق المرأة كما قال ابن تيمية. فمن برها بزوجها تقدير أمه واحترامها، فإن هذا أدوم لعشرتها مع زوجها ومحبتها وحفظ إلفتها معه. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.